يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات. وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري، إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 15 بعد 10 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء 4 من ملف الكتاب والعترة، إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة، شرعنها المراجع الطوسيون الأنجاس اللعناء بحسب شرعتهم اللصوصية القذرة. هذا هو عنواننا الكبير في هذه الحلقات التي أحدثكم فيها عن الخمس. الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة. الكلام في صحائف، لا زلت أحدثكم في أجواء الصحيفة الخامسة والتي عنونتها بهذا العنوان: آثار الخمس السحت في واقع المؤسسة الطوسية ورجالاتها. وبدأت بما تحدث به المرجع المريجع المعاصر محمد باقر الإيرواني، ووقفت عند قولته من أن بقاء الدين ببقاء الحوزات. إنه يتحدث عن الدين الطوسي، عن دين مراجع النجف الذي لا صلة له بدين العترة الطاهرة على الإطلاق ومن جميع الوجوه. الدين الذي يبقى ببقاء حوزات الضلال هذه هو دين الضلال الطوسي. هذا الكلام صحيح، لا أريد أن أعيد مناقشة كلامه السخيف هذا، وقد مر في الحلقات المتقدمة. عرضت أمام هذا الإيرواني ما عرضت من أحوال وشؤون مراجع حوزته من الأموات ومن الرموز الأولى. كان الحديث عن محمد طه نجف، وكان الحديث عن كاظم اليزدي، وعن جموع مراجع الشذوذ الجنسي فيما يرتبط بممارسة الشذوذ الجنسي مع الرضيعة وهي في مهدها. ووصل الكلام إلى محمد الشيرازي الذي يفتي بالشذوذ الجنسي مع الرضيعة، وكذا الخوئي، وكذا السيستاني، إلى البقية الذين تلوت أسماءهم. إنما أشرت إلى محمد الشيرازي لأن الشيرازيين يطبلون كثيرا بخصوص فتوى الخميني في الأمر نفسه في تفخيذ الرضيعة. ما هو شيرازيكم كذلك في الخانة نفسها، في خانة القذارة الخنزيرية والشذوذ الجنسي. مر الكلام في كل هذا، وانتقلت إلى محمد باقر الصدر حيث عرضت الوثائق، عرضت بعضا من الوثائق التي تثبت عدم شيعيته. أتحدث عن الشيعية العقائدية، لا أتحدث عن الانتماء الأسري أو عن الانتماء البيئي والمجتمعي، إنما أتحدث عن الانتماء العقائدي الحقيقي. فكتب محمد باقر الصدر من أولها إلى آخرها تعلن أنه ليس شيعيا. أتحدث عن شيعية العقيدة بحسب منهج قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، وبحسب حديث العترة المفهم بتفهيمهم. إنها موازين دين العترة الطاهرة بعيدا عن موازين المعارضة السياسية، بعيدا عن موازين حزب الدعوة الإسلامية ومنظمة العمل الإسلامي الشيرازية بعيدا عن القطبيين وقذارتهم، بعيدا عن جماعة الأخوان المسلمين وإرهابهم وكذبهم ونجاستهم، بعيدا عن كل ذلك، إنها موازين العترة الطاهرة. تسلسل الكلام حتى وصلت إلى مرجع حي معاصر، إنه المرجع الكبير من المراجع الكبار في حوزة النجف، إنه بشير النجفي، حيث نشر مقطعا من الفيديو بأمره يتحدث فيه عن مسألة التقليد. وقد قلت له صريحا وأعيد كلامي: مع احترامي لسنك يا أيها المرجع الكبير، إلا أن الذي تحدثت به كان ضراطا يا شيخنا أبا علي، ما تحدثت به ضراط في ضراط في ضراط، إنه الضراط المرجعي الذي يخرج من أفواه مراجعنا العظام. هكذا تعودنا، عودنا مراجعنا العظام أن يضرطوا من أفواههم، وقد أثبتت هذا فيما مضى بالوثائق والحقائق، وسأستمر في هذا الاتجاه مع ملاحظتي أنني إلى الآن ما بدأت بالموضوع الرئيسي لهذا البرنامج، لا زلت في المقدمات منذ بداية شهر رمضان وإلى هذه الحلقة لا زلت في المقدمات، وسأستمر إلى حلقات أخرى في المقدمات حينما يحين وقت الموضوع الرئيس، سأنبهكم لذلك. وقد قلت له لبشير النجفي وأعيد كلامي: من أنني سأكون مدينا بالاعتذار ومسلما لما تحكم به علي إذا ما رددت على كلامي، لأنني سأثبت لك ولكل من يتابع هذه الحلقات أنك يا شيخنا الجليل ويا مرجعنا الكبير تضرط في حديثك هذا، تضرط من فمك، إنه ضراط مرجعي قد يكون مقدسا عند الديخيين الحمير من أتباع المرجعية، لكنه بالنسبة لي ليس كذلك، أنا أصف الأشياء كما هي. فهذا الذي سمعته منك هكذا أصفه من دون مجاملات، إنه ضراط مرجعي نجفي طوسي بامتياز يخرج من أفواه مراجعنا الكبار. نشاهد الفيديو.
بلي شيخ جليل،
شبهات تثير إعلاميا كثيرا، ويطبعون يعني أوراق ويوزعون في المساجد وفي المجالس تقطع التكليف، حول تضرب التكليف.
بلي هذا الذي مولانا بسيط، أما أدلة وآيات وروايات هذا في مجال علمي هنا نترك، أما هذا الذي يشك في التكليف نسأله أنت تصلي وما تصلي، إذا ما تصلي خلي يستعد أن يكون من أهل النار، هذا باتفاق المسلم. إذا كنت تصلي، إذا هذا يصلي، من أين تعلمت الصلاة؟ لما طلعت من بطن أمك ما كنت تعلم الصلاة، من علمك الصلاة؟ فأنت مكلف. أنت عايش بل أكثر من حلل أمك على أبيك حتى صرت ابن حلال؟ من حلل؟ غير أجا فلان سيد فلان شيخ عقده تمام شيخ سيدنا لجاي شو هم إخوتي؟ فهذا الشيخ أو سيد من أين أخذ؟ من فتوى سيد خوي؟ من فتوى سيد محسنكي مثلا من باب المثال. فأنت صرت ابن حلال بالتقليد. إذا تنكر التقليد وين مصيرك؟ بهذني أجوبة الذي يفهمها الناس وينتشر بسرعة. ما كداي لأدلة آيات وروايات، هذا ما تبين، هذا في مجال الحوزة به كذا هنا مثل هذا المثل. كانوا منو حلل أمك على أبيك؟ يلا هذا ختم هذا حكومي حلل كلمة فلان الذي تولى التزويج أمك على أبيك ذاك حلل.
إنك تضرط يا شيخنا الجليل وبتمام معنى هذه الكلمة. قلت من أن حديثه يتناول أربع جهات: التقليد، الصلاة، الزواج، ثقافة الشيعة. حدثتكم عن التقليد ومن أنه ضرورة حياتية، لكن الموقف الشرعي من في دين العترة الطاهرة هو أن التقليد خيار من الخيارات. ذكرت آية من سورة التوبة، ذكرت رواية التقليد من تفسير إمامنا الحسن العسكري، وثلثت بالتوقيع الشريف بتوقيع إسحاق بن يعقوب عن إمام زماننا صلوات الله عليه، والذي قرأته من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. الإمام لم يلزم الشيعة بأن يعودوا بأجمعهم إلى رواة الحديث، ولم يلزم الشيعة أن يعودوا إلى رواة الحديث في كل الأحوال. الإمام هنا تحدث عن الحوادث الواقعة، ولم يلزم الشيعة بأن يعودوا إلى رواة الحديث على أي حال في الحوادث الواقعة. إننا نحتاج إلى رواة الحديث، نحتاج إلى خبرتهم، إلى علمهم. إذا كان عندنا من علم بشأن الحوادث الواقعة فلا حاجة لنا أن نعود إليهم. هذا أمر متروك إلينا، بإمكاننا أن نعود إلى رواة الحديث إذا كنا نملك علما، لأجل أن نستأنس بما يقولون، أو لأجل أن نتبع ما يقولون لأننا نريد أن نعمل بأقوالهم. لكن إذا كان عندنا من علم بهذا الخصوص فلا حاجة أن نعود إلى رواة الحديث، لأن التقليد إنما هو خيار للذي لا يمتلك العلم. إذا كان الإنسان يمتلك العلم أو أنه يمتلك طريقا للحصول على العلم من دون التقليد فلن يكون مضطرا للتقليد. التقليد كما قلت في أصله ضرورة حياتية في الدين وفي الدنيا في كل شؤون الحياة، لأننا لا نمتلك الخبرة في كل شؤون الدين، ولا نمتلك الخبرة في كل شؤون الدنيا، ولذا نحن بحاجة إلى مراجعة الخبراء في شؤوننا الدينية والدنيوية. لكن في المجال الذي نمتلك فيه خبرة، العقل المنطق وحتى الدين، يلزمنا أن نعمل بعلمنا، لأننا في يوم القيامة لا نحاسب على أساس علم الآخرين، نحاسب على أساس علمنا. إذا كنا نمتلك العلم الصحيح فإننا سنحاسب على أساس علمنا، لا نحاسب على أساس علم الآخرين ولو كانوا من رواة الحديث ومن أقرب الناس إلى العترة الطاهرة. الإنسان أساسا يكلف بعلمه، لا يكلف بعلم الآخرين. حينما نفتقر إلى العلم فإننا نحتاج إلى طريق يوصلنا إلى العلم. أحد هذه الطرق التقليد. التقليد خيار من الخيارات وليس أمرا إلزاميا مثلما يشيع الطوسيون اللعناء، لأنهم يريدون أن يسرقوا الشيعة بهذه الطريقة، وحينما يجعلون التقليد للأعلم فقط طريقة شيطانية لكي يتفرد هذا اللص بالأموال. السؤال ما هو تعريف الأعلم؟ ليس هناك من اتفاق فيما بينهم، فيما بين الطوسيين، على تعريف الأعلم. هناك العديد من التعاريف للأعلم. إذن وفقا لأي تعريف سيعين الأعلم؟ وإذا ما اختاروا تعريفا وفقا لأي أساس اختير هذا التعريف؟ ومن الذي سيطبق التعريف على الشخص؟ كل مجموعة تدعي أن عجلها البشرية هو الأعلم، عجول بشرية طوسية، كل عجل عنده مجموعة يقولون عنهم من أنهم من أهل الخبرة، وهم حمير حمير حمير، حوزة النجف لا تنتج إلا الحمير. أية خبرة وهم لا يفقهون شيئا من قرآن العترة الطاهرة، أية خبرة وهم لا يفقهون شيئا من حديث العترة الطاهرة، أية خبرة وهم لا يحسنون أداء صلاتهم. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي كي تطلعوا على كبار المراجع وكبار أئمة الجماعة الذين يخرجون في صلواتهم، في صلوات الجماعة والجمعة، على الفضائيات بالبث المباشر وهم لا يحسنون قراءة صلاتهم. صدقوني، إلى الآن ما استمعت إلى إمام جماعة أو إمام جمعة أو إلى مرجع بثت صلاته على الفضائيات وكان يقرأ صلاته بنحو صحيح. إلى الآن ما سمعت أحدا يقرأ صلاته لا من المراجع ولا من أئمة الجمعة ولا من أئمة الجماعة. قطعا أنا لم أتابع كل صلاة، لكنني تابعت الكثيرين، خصوصا الذين يصلون في العتبات المقدسة وفي المساجد الكبيرة. إنهم لا يحسنون قراءة صلاتهم على الإطلاق، لا أستثني واحدا منهم. غاية الأمر أن أحدهم أقبح من الآخر. لكنني يمكنني أن أقول من أن أقبح الجميع في القراءة في قراءة صلاته مرتضى القزويني، لأنه مفسر للقرآن، وهكذا لا بد أن يكون مفسر القرآن يصلي بهذه الطريقة التي كلها أخطاء من أول الصلاة إلى آخرها. هذا هو الأكثر خطأ في قراءة الصلاة. وقد تابعت صلاته لمرات عديدة، الأخطاء هي يكررها من أول الصلاة إلى آخرها، وعرضت عليكم في برامجي، عرضت عليكم صلاته وشخصت مواطن الأخطاء فيها. الحكاية مستمرة. هؤلاء لا يحسنون قراءة صلاتهم، كيف يشخصون لنا الأعلى؟ عمائم النجف التي تقف وراء أئمة الجماعة والجمعة، إن كان في الحضرة العلوية أو في الحضرة الحسينية أو في الحضرة الكاظمية، حينما يقفون بعمائمهم وراء إمام الصلاة وهو لا يحسن القراءة، هذا يعني أنهم لا يحسنون القراءة، وإلا لنبه الإمام فصحح صلاته في الجمعة القادمة، لكنهم يبقون على أخطائهم لسنين، والأمر هو مع المراجع. عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي لسنين يصلون صلاة الجمعة ويصلون الصلوات اليومية في العتبة الحسينية وهم لا يحسنون قراءة صلاتهم. السيستاني هو الذي نصبهم هنا. هل من المعقول طيلة السنين لم يشاهد السيستاني مرة صلاتهم؟ إن لم يكن هو محمد رضا السيستاني لم يشاهد صلاتهم؟ محمد باقر السيستاني، المسؤولون في مكتب السيستاني، وكلاء السيستاني في كل أنحاء العراق، العمائم التي تصلي خلفهم، هل من المعقول أن أحدا منهم يشخص الخطأ ولا ينبه إمام الصلاة؟ لأنهم لا يحسنون أداء الصلاة ولا يحسنون قراءة الصلاة، هذه حقيقة. وهذه الفيديوهات قد عرضتها وشخصت الأخطاء فيها، ولم يفتح أحد فمه بكلمة واحدة، لأنها حقيقة. هؤلاء هم أهل الخبرة. أية خبرة هذه؟ هؤلاء جموع من الحمير، حمير هؤلاء، لا يحسنون أداء صلاتهم، فكيف يصبحون أهل خبرة يشخصون لنا الأعلم، يشخصون لنا الأضرط من مراجع الحوزة الطوسية، حوزة المضاريط، حوزة اللوطيين، حوزة اللصوص؟ فأي أعلم؟ أي أعلم؟ وحتى لو تنازلنا عن كل هذا الكلام وقلنا بأن القوم عندهم ميزان قد اتفقوا عليه في تشخيص الأعلم، ومن أن القوم من أهل الخبرة، هسه من فوق من جوا مو مهم، ومن أن القوم من أهل الخبرة في تشخيص الأعلم، لماذا يبقى هذا الأعلم هو الأعلم إلى أن يموت؟ هذه قضية متحركة. في أي لحظة يمكن لشخص آخر
أن يكون هو الأعلى. فلماذا يبقى هذا الأعلى من أول لحظة إلى أن يموت؟ فأية أعلمية هذه؟ التقليد للأعلم، هل هو تقليد للأعلم الواقعي أم هو تقليد لأي شخص يقال عنه الأعلم، أم هو تقليد للشخص الذي يقال له الأعلم في لحظة تعيين الأعلم؟ وما هو الدليل على أي خيار من هذه الخيارات؟ لا يوجد شيء من ذلك، لا يوجد شيء من ذلك، لا يوجد دليل لا في قرآننا ولا في حديث العترة على اختيار الأعلم الواقعي، لأن هذا أمر مستحيل، هذا أمر لا يعلم به إلا صاحب الأمر صلوات الله عليه. أن يكون الاختيار للأعلم في لحظة تعيين الأعلم، ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ لأنه بعد فترة سيوجد شخص آخر يكون أعلم من هذا الذي قد عين بأنه الأعلم، فلماذا يبقى هو الأعلم إلى أن يموت؟ على أي أساس كان هذا الكلام؟ كلام ليس منطقيا، كلام يخالف الحكمة ويخالف العقل ويخالف الدين، لكنهم لصوص سرسرية هتلية يضحكون علينا بهذه الطريقة، يستطيعون أن يسرقوا الشيعة فيحددون اللص الأعلم كي يكون كبير اللصوص، وبهذا سيهيمن على اللصوص الصغار. حكاية، مؤامرات. إذا رجعنا إلى واقع الحال فإن الأعلم هو الذي يكون كثير الأموال بالفعل أو بالقوة، بإمكانه أن يكون كثير الأموال في قادم الأيام، هو هذا الذي يقال له الأعلم، والذي يدفع الراتب الأعلى لأصحاب العمائم في حوزة النجف. عملية شراء ذمم، الحكاية من الآخر، عملية شراء ذمم. محمد تقي الخوئي حينما نصب السيستاني بأنه الأعلم، وكان الشرط فيما بينهما أن السيستانية لا يطالب بأموال مرجعية الخوئي، والسيستاني وافق على هذا ضمنا إجمالا وتفصيلا، لكن السيستاني لما استتب له الأمر انقلب على الخوئيين وأرسل محمد مهدي شمس الدين ليطالبهم، أرسله من بيروت إلى لندن، جاء إلى هنا ليطالبهم بأموال المرجعية الخوئية، وحدث الانفصام والخلاف فيما بينهم، وخرج السيستانيون من المؤسسة الخوئية وأسسوا لهم مؤسستهم الخاصة التي تسمى بمؤسسة الإمام علي هنا في لندن. هذه المؤسسة أسسوها بعد الانفصام مع الخوئيين، وسبب الانفصام أن السيستاني انقلب عليه، وهذه طريقة السيستاني على طول حياته، إنها طريقة المخاتلة والمخادعة. ماذا فعل محمد تقي الخوئي بحسب النظام الداخلي لمؤسسة الخوئي؟ لابد أن تعود هذه المؤسسة من الجهة الشرعية إلى المرجع الأعلم، فانتخب إسحاق الفياض على أنه الأعلم. الآن مؤسسة الخوئي من الجهة الشرعية تعود لأي مرجع، ترتبط بأي مرجع؟ بإسحاق الفياض. إسحاق الفياض مرجع معروض للبيع، الرجل قنوع، فإنه يعرض ذمته للبيع بأرخص الأثمان، وهذا معروف عنه. رجل سهل دمث الأخلاق يبيع ذمته بأرخص الأسعار، هذا هو إسحاق الفياض. إنه المرجع الأعلم الذي انتخبه السيستاني من بعده، لذا فإن مقلدي السيستاني في الاحتياطات يعودون لهذا المرجع الدمث الأخلاق الذي يبيع ذمته بأرخص الأثمان. هذا هو واقع حوزة النجف، هذه المعلومات دقيقة بدرجة 100%، وهذه حقائق بدرجة 100%، وقد حدثتكم عنها في برامجي السابقة، وجئت بالأدلة والشواهد والقرائن والحقائق، ولا أريد أن أفتح هذا الموضوع في جميع اتجاهاته، إنما الحديث أخذني بهذا الاتجاه حينما تحدثت عن الأعلم. هذه هي حكاية الأعلم، أكذوبة من أكاذيب مراجع النجف الطوسيين، سود الله تعالى وجوههم، كم كذبوا علينا، سود الله تعالى وجوههم، كم هي أكاذيبهم، يكذبون ويكذبون ويكذبون ويكذبون، ولا زالوا مستمرين في أكاذيبهم. ألا لعنة الله على مرجعيتهم؟ ألا لعنة الله على دينهم الطوسي النجس؟ هذا هو واقع حوزة النجف. وما بشير النجفي إلا أنموذج، مثال من هذه الحوزة الخرئة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا خالق يا رازق يا ناطق يا صادق يا فالق يا فارق يا فاتق يا راتق يا سابق يا صامت سبحانك يا الغاف يا من يقلب الليل والنهار يا من جعل الظلمات والأنوار يا من خلق الظل والحرور يا من سخر الشمس والقمر يا من قدر الخير والشر يا من خلق الموت والحياة يا من له الخلق والأمر يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من ليس له شريك في الملك يا من لم يكن له ولي من الذل سبحانك يا الله الغاف.
بشير النجفي يخاطب الشيعي فيقول له: من أين تعلمت الصلاة؟ لما طلعت من بطن أمك ما كنت تعلم الصلاة، من علمك الصلاة؟ فأنت مقلد. شيخنا شيخ بشير، أنت نفسك احنا عرضنا لك فيديو أنت ما تحسن قراءة الصلاة ولا تستطيع أن تكذبني، الفيديو موجود على الإنترنت وعرضته في برامجي وأنت لا تحسن قراءة صلاتك، ولم يكن الأمر في بيتك الخاص، إنما جئت فصليت صلاة الجنازة على قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس حينما اغتيل وقتل، أنت صليت عليهما في الصحن، في الصحن العلوي الشريف، والصلاة بثت عبر الفضائيات، فكنت عالما أنك تصلي صلاة ستكون مبثوثة عبر الفضائيات، فكنت متهيئا ومتحضرا لهذه الصلاة، ومع ذلك فإنك ما قرأت صلاتك بشكل صحيح، وقد عرضت هذا في برامجي السابقة، والأمر هو هو في صلواتك الأخرى. شيخ بشير، أنت ما تعرف تقرأ الصلاة بشكل صحيح، يعني أنت علمت الشيعة الصلاة، ما هم المراجع الذين قبلك نفس الشيء، عرضنا صلاة القلبايقاني وكان يصلي على جنازة الخميني، فهو عالم بأنه يصلي على جنازة في مراسيم كانت تنقل وتبث عبر وسائل الإعلام، ملايين ملايين من الإيرانيين حضروا في تلك الصلاة وفي ذلك التشييع، ملايين كانوا على الأرض أو كانوا يشاهدون التلفزيون، ومع ذلك فإن صلاة القلبايقاني الذي كان زعيم الحوزة العلمية في قم لم تكن سليمة، لم يكن يعرف قراءة الصلاة بنحو صحيح. عرضنا صلاة صادق الشيرازي وكان يصلي صلاة الجنازة على جنازة زوجة أخيه محمد الشيرازي، فهو على علم، هؤلاء يصلون وهم على علم بأن صلاتهم ستنقل ستصور، فهم متهيئون لقراءة الصلاة، ومع ذلك حينما يقرؤون صلاتهم يقرؤونها بشكل خاطئ. هذه حالة منتشرة بين مراجع النجف وكربلاء، وحالة منتشرة بين أئمة الجمعة والجماعة، كل الفضائيات حينما تنقل من العتبات المقدسة فإنها تنقل صلاة أئمة لا يحسنون قراءة صلاتهم، وهؤلاء هم الأفضل، يعني ذولا اللي ينطلع بيهم، ذولا طالعين بيهم للناس وهم لا يحسنون قراءة صلاتهم، وأنت من بينهم يا شيخ بشير. فضيحة أنتم، فضيحة، لكنني لا أقول من أنكم فضيحة لدين العترة الطاهرة، أنتم فضيحة لدينكم، لدينكم الطوسي، فأنتم لا علاقة لكم بدين العترة الطاهرة. مفاخر دين العترة الطاهرة جابر بن يزيد الجعفي، مفاخر هذا الدين المفضل بن عمر، مفاخر هذا الدين الحسين بن روح النوبختي، مفاخر هذا الدين ابن قولويه الكليني النعماني، هؤلاء هم مفاخر دين العترة، مو هالسلابات السرابيت الموجودين بالنجف، هؤلاء طوسيون، أنتم فضائح، أنتم عار على مذهبكم الطوسي. هذه هي الحقيقة من الآخر. أعود إلى الصلاة، من الذي علمنا الصلاة؟ هذه رسالة من إمامنا الحسن العسكري إلى الشيعة، هذه موجهة إلى الشيعة، أقرأ عليكم من رجال الكشّ، وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي، صفحة 575، رقم الحديث 1088، رسالة طويلة من إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه إلى الشيعة، صفحة 576 وما بعدها. الإمام هكذا يقول لنا: ففرض عليكم الحج. من الذي فرض علينا الحج؟ الله سبحانه وتعالى، ديننا. ففرض عليكم الحج والعمرة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والولاية، وكفاهم لكم بابا. هذه نسخة، ونسخة أخرى: وجعل لكم بابا. والمعاني هي هي، لكن المعنى الثاني والتعبير الثاني أدق: وجعل لكم بابا لتفتحوا أبواب الفرائض ومفتاحا إلى سبيله. ولولا محمد والأوصياء من بعده لكنتم حيارى كالبهائم لا تعرفون فرضا من الفرائض. محمد وآل محمد هم الذين علمونا الصلاة. إذا كنا نعتقد أن المراجع هم الذين علمونا الصلاة، هذا كفر بدين محمد وآل محمد. من هم المراجع؟ المراجع لا يمتلكون ولاية تشريعية. الذي يمتلك الولاية التشريعية هو الذي علمنا الصلاة، وهذا منطقهم، هذا حديثهم. شيخنا أنت تضرط يا سماحة المرجع، كلامك بالقياس إلى كلام إمامنا الحسن العسكري إنه ضراط رسمي يا أيها المرجع الكبير. إمامنا العسكري هو الذي يقول لنا: ولولا محمد والأوصياء من بعده لكنتم حيارى كالبهائم. أنت بهيمة يا شيخنا الجليل، وأنا كذلك، من دون محمد والأوصياء من بعده. القرآن يتحدث بهذا اللسان: من أن أعداء العترة كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فنحن من دونهم حيارى كالبهائم. ولولا محمد والأوصياء من بعده لكنتم حيارى كالبهائم. إذا رجع الأمر إليكم فأنتم بهائم يا مراجعنا، وستجعلوننا أشر من البهائم. ما أنتم تركبون على ظهورنا، أتحفونا بالرائعة الحيدرية، برائعة كمال الحيدري.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي: أزل على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له: أخر بابك ما توصل النوبة إليه؟ قال: توصل، اطمئنا تركبهم يعني مش شيعهم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي استاذ وش دا اقول لك تركب يعني خلاقه عامي شيني خلاقه عامي شيني بقول لك بكير حركه الظلم فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارته كنا على اتفاق وكلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء عرفنا قال تركب مثل ما تركب نعم لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا اقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
يا مراجعنا العظام انتم ابتعدتم عن محمد وآل محمد صاحب الامر هكذا يخاطبكم في الرسالة التي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فأصبحتم بهائم يا مراجعنا أنتم بهائم لأنكم ابتعدتم عن محمد وآل محمد واتخذتمونا حميرا ديخيين عندكم هذا هو الواقع الذي تتحدث عن هذه الوثيقة الديخية حوار بين مراجع الشيعة عن أحوال مراجع الشيعة وعن علاقتهم بالشيعة هذا هو الواقع الذي نحن عليه منذ سنة 448 للهجرة حينما أسس ذلك البهيمة الشيطان الطوسي اللعين مذهب البهائم مذهب الشذوذ الجنسي مذهب اللوطيين مذهب اللصوص والسراق إنه المذهب الطوسي العفن مذهب حوزة النجف وكربلاء هذه هي الحقيقة من الآخر من دون مجاملات من دون مصانعات الواقع بكل تفاصيله يشهد بذلك مكتبتكم الشيعية المرجعية الطوسية تشهد بكل حروفها بهذه الحقيقة فهذا منطق إمامنا الحسن العسكري يا بشير النجفي ولولا محمد والأوصياء من بعده لكنتم حيارى كالبهائم لا تعرفون فرضا من الفرائض نحن ما تعلمنا صلاتنا من المراجع البهائم والتي تعلمناها من المراجع البهائم إنها صلاة باطلة لأن صلاة المراجع البهائم هكذا يقولون عنها من أن الصلاة تكون باطلة إذا ما زينت في التشهد الوسطي والأخير بذكر علي بن أبي طالب ألا لعنة الله على فتاواهم ألا لعنة الله على دينهم الباطل وعقائدهم الباطلة وصلاتهم القذرة أنت كذلك تفتي يا بشير النجفي بصلاة الخراء هذا فأية صلاة علمتم الشيعة علمتم الشيعة على الضلال هي هذه الصلاة التي أنت لا تحسن قراءتها تجعل نفسك مصدرا لتعليم الصلاة ماذا الضراط يا بشير النجفي هذا الكافي الشريف الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 216 إنه الحديث السادس بسنده بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أذهب إلى موطن الحاجة من الرواية الشريفة الإمام يقول وبعبادتنا عبد الله عز وجل ولولانا ما عبد الله لولا محمد
وآل محمد. هذا هو منطق ديننا. أما المراجع إنهم بهائم من دون محمد وآل محمد، وجعلوا الشيعة بهائم عندهم. الصادق يقول: وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله. صفحة 217، إنه الحديث الثاني بسنده، بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الأوصياء هم أبواب الله عز وجل التي يؤتى منها، ولولاهم ما عرف الله عز وجل. هذا الكلام من بديهيات عقائد دين العترة الطاهرة. لولانا ما عرف الله، ولولانا ما عبد الله. وبمعرفتنا عرف الله، وبعبادتنا عبد الله. فأين سيكون موقع ضراطك يا بشير النجفي من الإعراب إذا ما وضعت ضراطك الذي ضرطت به في هذا الفيديو بجنب هذا الكلام النوري الواضح القاطع الصريح البين؟ نذهب إلى فاصل.
يا من يعلم مراد المريدين، يا من يعلم ضمير الصامتين، يا من يسمع أنين الواهنين، يا من يرى بكاء الخائفين، يا من يملك حوائج السائلين، يا من يقبل عذر التائبين، يا من لا يصلح عمل المفسدين، يا من لا يضيع أجر المحسنين، يا من لا يبعد عن قلوب العارفين، يا أجبد الأجبدين، سبحانك يا الغافر. يا دائم البقاء، يا سامع الدعاء، يا واسع العطاء، يا غافر الخطا، يا بديع السماء، يا حسن البلاء، يا جميل الثناء، يا قديم السنا، يا كثير الوفاء، يا شريف الجزاء، سبحانك يا لا إله إلا
حينما نقرأ في الجزء الثامن من الكهف الشريف، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات، في الصفحة 38 بعد 100، إنه الحديث 62 بعد 100 بسنده، بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لا يبالي الناصب صلى أم زنى، لأن الصلاة أساسها وفقهها وعلمها وتعليمها مرده إلى المعصوم، وعلاقتنا بالمعصوم ولايته. فهذه الأحاديث تتحدث عن الصلاة المرتبطة بالمعصوم، وليس عن الصلاة المرتبطة بالمرجع البهيمة الذي هو
بهيمة قذرة من دون محمد وآل محمد. لا يبالي الناصب صلى أم زنى، إلى آخر الرواية الشريفة. وفي كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية، صفحة 459، عنوان الباب عقاب الناصب والجاحد لأمير المؤمنين والشاك فيه والمنكر له، صفحة 466، إنه الحديث 17 عن حنان ابن سدير عن أبيه، أبوه هو سدير الصيرفي، قال سمعت أبا جعفر إنه إمامنا الباقر صلوات الله عليه يقول إن عدو علي لا يخرج من الدنيا حتى يجرع جرعة من الحميم، وقال سواء على من خالف هذا الأمر صلى أم زنى. الحديث 18 عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، الناصب لنا أهل البيت لا يبالي صام أم صلى، زنى أم سرق، إنه في النار، إنه في النار، لأن مادة العمل الصالح جوهرها من ولاية الإمام المعصوم، هذه هي الحقيقة من الآخر. الناصب لنا أهل البيت لا يبالي صام أم صلى، زنى أم سرق، القضية لا ترتبط بعلاقة بشخص من البشر، الإمام كينونة إلهية، وجه الله بين الخلق، ولايته تكون المادة الجوهر، المادة الأصل لقبول الأعمال ولرفضها. هذا موضوع واسع، هذه الأحاديث وأمثالها وهي كثيرة جدا في ثقافة العترة الطاهرة، هذه لا تتحدث عن صلاة مرتبطة بالمراجع، أحاديث الصلاة تتحدث عن صلاة مرتبطة بالإمام المعصوم بكل شؤونها، ابتداء من تعليمها وتعلمها وانتهاء بكل تفاصيلها، من ظواهرها إلى بواطنها في أعمق دلائلها ومعانيها. لذا أمير المؤمنين يقول أنا صلاة المؤمنين وصيامهم، لأن الصلاة كينونة ترتبط بالإمام المعصوم صلوات الله عليه. من هو هذا المرجع البهيمة الذي تتوقف صلاتنا عليه؟ هؤلاء هم لا يحسنون أداء صلاتهم، صدقوني يا أيها الشيعة، هناك برامج لتعليم الصلاة على الإنترنت، لقد شاهدت بعضا منها، لا أدعي أنني شاهدتها بأجمعها، لكنني شاهدت بعضا منها وأنا أبحث في اليوتيوب، شاهدت بعضا منها، إنهم يعلمونكم الصلاة بنحو خاطئ. لا أتحدث عن صلاة العترة الطاهرة، أتحدث عن صلاتهم الطوسية، بحسب موازين الصلاة الطوسية هؤلاء المعممون الذين لهم قنوات على اليوتيوب ولهم فيديوهات يعلمون الشيعة الصلاة، يعلمونكم وحق الحسين صلاة قاطعة في القراءة وفي أداء الأفعال بحسب المذهب الطوسي النجس. لا أتحدث عن دين العترة الطاهرة، فأنتم لستم على دين العترة الطاهرة حتى أحاكمكم به. أنتم تصلون وفقا للمذهب الطوسي النجس. فهؤلاء المعممون الذين يعلمونكم الصلاة في قنواتهم على الإنترنت وحق الحسين، إنهم يعلمونكم صلاة باطلة ليست صحيحة بحسب موازين المذهب الطوسي النجس، فلا تعلموا أولادكم على هذه الصلاة الخاطئة بحسب المذهب الطوسي النجس القذر. هذا هو واقعكم. ولو سألتم بشير النجفي عن صلاة هؤلاء إذا ما شاهدها سيحكم بصحتها، لأنه أخبر، وهؤلاء هم مراجعنا، غبران غبران لا يفقهون حتى المذهب الذي هم يقولون من أنهم مراجع ويصدرون الفتاوى على أساسه، غبران هؤلاء. هذا هو واقع حوزة النجف، وهذا هو واقعكم يا أيها الشيعة الطوسيون. أما أهن لكم أن تنتبهوا وأن تستيقظوا من حالة الاستحمار هذه؟ أما أنا لكم، لا أعتقد ذلك. ستبقون حميرا، ستبقون حميرا ما دام هؤلاء هكذا يعلمونكم، يضرطون ويملؤون عقولكم ضراطا وخراء من أفواههم القذرة. هؤلاء هم مراجعنا العظام العظام. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا ستار يا غفار يا قهار يا جبار يا صبار يا بار يا مختار يا فتاح يا نفاح يا مرتاح سبحانك يا يا من خلقني وسواني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من قربني وأدناني يا من عصمني وكفاني يا من حفظني وكلاني يا من أعزني وأغناني يا من وفقني وهداني يا من آنسني وآواني يا من أماتني وأحياني سبحانك يا
أنا لا أريد أن أناقشك يا بشير النجفي في مسألة ذكر الشهادة الثالثة بنحو الوجوب في الصلوات المفروضة. يمكنك أن تعود إلى برامجي المفصلة في هذا الموضوع، لكنني أذكرك فقط بأنك تعلم الناس صلاة من جهة القراءة بحسب ما أنت تقرأ، تعلمهم صلاة خاطئة وتعلمهم صلاة باطلة بمقاييس دين العترة الطاهرة، بمقاييس مذهبك الطوسي القذر، فإنك تعلمهم صلاة خاطئة، لأنك حينما تصلي لا تحسن قراءة صلاتك. الفيديوهات موجودة، وعرضت ما عرضت منها. وإذا تريد أن أعرض لك فيديوهات أخرى سأعرضها لك. وصلاتك باطلة بحسب دين العترة. إذا وقف القرآن يوم القيامة وقال لك من أنني كنت مصرحا بوجوب الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير من الصلوات المفروضة، فلماذا لم تأخذ بشهادتي؟ القرآن في سورة المعارج في الآية 33 بعد البسملة والآية التي بعدها: والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. ما هي عاقبتهم؟ أولئك في جنات مكرمون. والذين هم بشهاداتهم قائمون، شهادات جمع، وأقل الجمع ثلاثة. لماذا تتشهدون أنت وسائر المراجع البهائم تتشهدون بشهادتين فقط في صلواتكم؟ القرآن ما قال والذين هم بشهادتين قائمون، قال والذين هم بشهاداتهم، هذا جمع بالألف والتاء، شهادات، وأقل الجمع ثلاثة. أين الشهادة الثالثة؟ القرآن صريح: والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. هذه ما هي شهادات في المحاكم؟ صيغة قائمون تدل على الاستمرارية ما بين الحاضر والمستقبل، نحن نعيش ونموت ولا نذهب إلى المحاكم كي ندلي بشهادات. والذين هم بشهاداتهم قائمون، هذه شهادات في الصلاة. والذين هم على صلاتهم يحافظون، قائمون صيغة فاعل تدل على الحاضر والمستقبل، فهم قائمون بشهاداتهم الآن وفي حالة استمرار إلى نهاية حياتهم. القرآن صريح، ماذا ستقول له؟ ليس عندك من جواب إلا أن تقول للقرآن بجواب يمكنني أن أرشدك إليه مما جاء في سورة الجمعة، أن تقول له إنني كنت كالحمار أحمل أسفارا لا أفقه منها شيئا. يمكن أن يكون هذا لك عذرا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل واضح صريح ينطبق على مراجعنا العظام وعلمائنا الكرام في الحوزة النجفية الطوسية، وهذا مثال بين أيدينا، إنه المرجع الكبير المعاصر بشير النجفي. ما عندك من عذر، القرآن دال على الموضوع. وماذا تقول لتفسير إمامنا الحسن العسكري؟ فإذا ما احتج عليك إمامنا العسكري بأنه قد حدثنا، حدث الشيعة في تفسيره الشريف في معنى إقامة الصلاة، وهذا الحديث حديث مفصل رواه إمامنا الحسن العسكري عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه. فماذا يحدثنا إمامنا الحسن العسكري في معنى إقامة الصلاة وفي معنى البر؟ والبر بر من أقام الصلاة بحدودها، هذا هو البر الذي يتحدث عنه القرآن. والبر بر من أقام الصلاة بحدودها وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها والخروج منها، معترفا اعتراف باللسان، معترفا بفضل محمد سيد عبيده وإمائه والموالاة لسيد الأوصياء وأفضل الأتقياء علي سيد الأبرار وقائد الأخيار إلى آخر الكلام. هذا هو الذي يريده أئمتنا، فماذا ستقول لهم؟ أفضل شيء أن تقول إنني كنت حمارا أحمل الأسفار، هذا أفضل عذر لكم يا مراجع النجف. هذا حديث إمامنا العسكري في تفسيره الشريف الذي هو سيد تفاسير آل علي، هكذا يقول إمامنا الحسن العسكري: والبر بر من أقام الصلاة بحدودها وعلم أن أكبر حدودها. لا أن تقولوا الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة بعنوان عدم الجزئية وأنتم تسيئون الأدب مع أمير المؤمنين. يا أيها الشيعة الطوسيون، لا شأن لكم بهؤلاء البهائم من مراجع النجف، تمسكوا بأقوال قرآنكم وأئمتكم. ما قرأته في سورة المعارج يؤيده هذا المعنى في تفسير إمامنا الحسن العسكري. هنا تتعاضد نصوص الأحاديث مع الآيات، فتلك الآيات تفسرها هذه الروايات وهذه الروايات تؤكدها تلك الآيات. والذين هم بشهاداتهم قائمون، هكذا في الآية 33 بعد البسملة من سورة المعارج: والبر بر من أقام الصلاة بحدودها وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها والخروج منها، معترفا، الاعتراف يكون باللسان وليس في القلب. الإقرار يمكن أن يكون بالقلب ويمكن أن يكون باللسان، أما الاعتراف فإنه يكون باللسان. معترفا بفضل محمد سيد عبيده وإمائه والموالاة لسيد الأوصياء وأفضل الأتقياء علي سيد الأبرار إلى آخر ما جاء في الرواية. فأكبر حدود الصلاة حينما يدخل فيها وحينما يخرج منها لابد أن يكون مقرا بلسانه، معترفا بمحمد وعلي. أين سيكون هذا؟ في التشهد الوسطي والأخير. الروايات كثيرة وفيرة جدا، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المختصة بهذا الموضوع. ماذا تقول يا بشير النجفي؟ أين تضع ضراطك الذي نشرته على الإنترنت مع هذه الحقائق من قرآنهم ومن حديثهم؟ شأنك شأن بقية المراجع، إنكم تضرطون من أفواهكم، إنه ضراط مرجعي نجفي طوسي بامتياز، فهنيئا لكم بضراطكم وهنيئا لشيعتكم بضراطكم وضراطهم، لأن مذهبكم هذه هي حقيقته. أما دين العترة الطاهرة فهذه آياته وأحاديثه ورواياته وأحكامه، وهذا فقهه العاطر. نذهب إلى فاصل.
يا من يحق الحق بكلماته، يا من يقبل التوبة عن عباده، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه، يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يا من لا معقب لحكمه، يا من لا راد لقضائه، يا من انقاد كل شيء لأمره، يا من السماوات مطويات بيمينه، يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، سبحانك يا الله الغاف. يا من جعل الأرض مهادا، يا من جعل الجبال أوتادا، يا من جعل الشمس سراجا، يا من جعل القمر نورا، يا من جعل الليل لباسا، يا من جعل النهار معاشا، يا من جعل النوم سباتا، يا من جعل السماء بناء، يا من جعل الأشياء أزواجا، يا من جعل النار مرصادا، سبحانك يا
الجهة الثالثة التي تحدث عنها بشير النجفي في هذا الفيديو الضراطي، ما يرتبط بالزواج وبتحليل أمهاتنا لآبائنا. وانفعل انفعال المنتصر من أنه قد وضع يده على الحقيقة الكاملة. أنا أقولها لك صريحا يا بشير النجفي، إذا كانت أمك حللت لأبيك بحسب ما تقول فأنت ابن حرام وأنت ابن زنا. أنا لا أقول أنت كذلك، لكنني أقول لك إذا كانت أمك حللت لأبيك بحسب ما أنت تقول فأنت ابن حرام قطعا وابن زنا قطعا. أنا لا أقول أنت كذلك، أكرر هذا الكلام ولا أبالي إذا أرادوا أن يقتطعوا كلامي بعمليات القص واللصق. أنا لا أقول أنت كذلك، لكن بحسب ما أنت تقول، لأنك تجهل فقه الدين يا بشير، إنك تجهل فقه الدين، إنك تجعل تحليل أمهاتنا لآبائنا مرتبطاً بهذا العاقد الذي يجري صيغة العقد، وهذا لا محل له في الشرع. في أي آية، في أي رواية من أن الزواج يشترط في صحته أن يحضر عاقد معمم؟ أنت حمار شيخنا؟ أنت حمار؟ في أي آية، في أي رواية يشترط في صحة عقد الزواج أن يكون هناك معمم، هذه وسيلة من وسائل أكل اللقمة عند المعممين، أنتم فرضتموها على الناس كي تسرقوا من الناس أموالا حينما تعقدون الزواج أو حينما تطلقون. وإلا أين هذا في القرآن؟ وأين هذا في حديث العترة؟ الزواج عقد بين طرفين لا وجود لطرف ثالث فيه، الزواج عقد بين طرفين لا وجود لطرف ثالث فيه، طرف الإيجاب الزوجة وطرف القبول الزوج. الزوجة إذا قالت زوجتك نفسي والزوج قال قبلت، تم العقد وتم الزواج وانتهينا، وهما يعرفان الصداق ويعرفان الشرائط التي اتفقا عليها. فتقول له زوجتك نفسي على الذي اتفقوا عليه وهو أمر معروف فيما بينهم، فيقول الزوج قبلت وانتهينا. هذا العاقد الذي يأتي بعمامته إن كان بعمامة سوداء أو بيضاء، هذه إضافة من إضافاتكم كي تأكلوا لقمة في مثل هذه المناسبات، ما علاقة هذا بالتحليل أو بالتحريم؟ أنت بشر بقر، من أنت؟ ما هذا الفقه الذي تعلمونه للناس؟ أنا أحدثك وفقا لمذهبك الطوسي، دعني أخبرك، القرآن هو الذي حلل أمي لأبي وليس المرجع. يعني أنت تحلل أمي لأبي، هو أنت فيم علي، أنت تحلل أمي لأبي، فهم علم أنت، أو تحلل زوجتي لي، من هو أنت؟ الذي يحلل ويحرم هو صاحب الولاية، أية ولاية أنت عندك؟ ولذا قلت لك من أنك إذا كنت تعتقد أن المرجع في زمان أمك وأبيك حين تزوج هو الذي حلل الزواج فذلك زواج باطل. الذي حلل الزواج الله سبحانه وتعالى. هناك جعل تكويني وتشريعي في الكتاب الكريم. الآية 72 بعد البسملة من سورة النحل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أنت إذا أنكرت هذا فإنك تؤمن بالباطل وبنعمة الله تكفر. من هو هذا المرجع الذي يحلل أمي لأبي ويحلل زوجتي لي؟ من هو هذا؟ من هو هذا البهيمة من أمثالك؟ الله هو الذي حلل أمي لأبي وحلل زوجتي لي بالجعل التكويني والتشريعي. تدبر في هذه الآية يا بشير، وكفى ضراطا، كفى ضراطا. لقد ملأتم رؤوس الشيعة بضراطكم وخرائكم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ومن سورة النحل إلى سورة الروم إلى الآية 21 بعد البسملة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآيات بحاجة إلى وقفة طويلة، ولكنني لا أجد وقتا كي أقف عندها طويلا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هو الذي حلل أمي لأبي، وفي هذا السياق وفي هذا البرنامج وفي منظومة التزويج هذه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لقوم يتفكرون وليس لقوم حمير من أمثال مراجعنا العظام الذين يضرطون بهذا الضراط المرجعي. ومن سورة الروم إلى سورة الشورى وإلى الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة، فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا. هذا هو الجعل التكويني والتشريعي في الكتاب الكريم، والذي تجلى فيما جاء مذكورا في أحاديثهم الشريفة، حيث تخبرنا كلماتهم عن ولايتهم التكوينية. هذا الجعل التكويني والتشريعي في الآيات صار مسراه وصار مخرجه صار مسراه وصار مخرجه على أيديهم صلوات الله عليهم، على أيدي محمد وآل محمد، لأن الكون خلق لأجلهم وخلق في محبتهم، كما في حديث الكساء اليماني الفاطمي الشريف: أقرأ عليكم وعلى بشير النجفي من الجزء الأول من الكاف الشريف من الطبعة نفسها صفحة 501، إنه الحديث الخامس من باب مولد النبي ووفاته صلى الله عليه وآله بسنده بسند الكليني عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عند الإمام الجواد صلوات الله عليه، فأجريت اختلاف الشيعة ما اختلفوا فيه في عقائدهم بسبب عدم معرفتهم بإمام زمانهم، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، الإمام الجواد يقول لمحمد بن سنان: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. جهة التحليل والتحريم الفعلي والحقيقي والواقعي والعملي هم ما جاء في الآيات كان حديثا عن أصل الجعل في الجعل التكويني والتشريعي. أما هؤلاء هم الذين يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون على المستوى التكويني وعلى المستوى التشريعي. هنا الحديث على المستوى التكويني بالدرجة الأولى وعلى المستوى التشريعي بالدرجة الثانية. فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال إمامنا الجواد لمحمد بن سنان: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق دينه، أنت إما أن تكون قد تقدمتها، وهذا هو الذي يبدو من حديثك، لأنك جعلت الأمر في التحليل والتحريم للمراجع اللعناء. يعني أنت بشير النجفي أنت حللت أمي لأبوي وحللت زوجتي إلي، من تفعل هذا التحليل اللي يصدر منك ومن أمثالك من مراجع النجف العقراء، من مراجع الحوزة الطوسية اللوطية؟ التحليل والتحريم صادر من إمامي، من إمام زماني. ولذا قلت لك إذا كنت أنت على هذه العقيدة، وأنا لا أعتقد بهذا، لكن إذا كنت على هذه العقيدة فأنت ابن حرام وابن زنا، إذا كان المرجع في زمان أمك وأبيك هو الذي حلل أمك لأبيك. ثم قال إمامنا الجواد لمحمد بن سنان: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق خرج من الدين، ومن تخلف عنها محق، محق دينه، ومن لزمها لحق. خذها إليك يا محمد. هذا على المستوى التكويني، والتشريعي يأتي في الحاشية، ولكن الأئمة على المستوى التشريعي الدنيوي بيّنوا لنا تحليلهم وتحريمهم. إنني أقرأ عليكم وعلى بشير النجفي من الجزء التاسع من وسائل الشيعة للحر العاملي المتوفى سنة 1104 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة، في الصفحة 547، إنه الحديث العاشر عن إمامنا الصادق. أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث. عن إمامنا الصادق عن أمير المؤمنين، يحدثنا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال أمير المؤمنين لفاطمة صلوات الله على أمير المؤمنين وعلى فاطمة وعلى آلهما الأطيبين الأطهرين، قال أمير المؤمنين لفاطمة: أحلي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا. ثم ماذا قال أبو عبد الله؟ هذا هو حكم التحليل والتحريم في المقام الشرعي. ثم قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا. إذا كانت القضية مع المرجع سنكون أبناء الزنا، من طيع الله حظ المراجع. أي مراجع هؤلاء الذين يحللون أمهاتنا لآبائنا أو يحللون أزواجنا لنا؟ الصادق هو الذي يقول: إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا. إذن موضوع التحليل والتحريم أساسا يرتبط بالجعل التكويني والتشريع الإلهي، حيث تحدثت آيات الكتاب الكريم، وتفعيل ذلك إنما يتحقق في الولاية التكوينية المطلقة لهم، مثلما حدثنا إمامنا الجواد وهو يخبر محمد ابن سنان من أنهم صلوات الله عليهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. ووصلنا إلى التحليل والتحريم التشريعي مثلما حدثنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا يتصور فعليا في تكوين الأسرة حينما يتم العقد بين الزوجة والزوج، هما يقومان بتفعيل ذلك التحليل عبر إرادتهما، وليس للعاقد من مدخلية، وليس للمرجع من مدخلية. والذي يعتقد بأن المرجع هو الذي سبب التحليل إنه يعارض العقيدة السليمة. من هو هذا المرجع الحمار الذي يحلل أمي لأبي؟ من هو هذا المرجع البغل الذي يحلل زوجتي لي؟ الذي حلل أمي لأبي صاحب الزمان، والذي حلل زوجتي لي صاحب الزمان. من هؤلاء المطايا يا مطي؟ هذا اللي احنا ناخذ من عنده تحليل وتحريم؟ انت بشر يا بشير النجفي؟ ما هذا الضراط؟ قلت لك انك تضرط من فمك كما يضرط، انت تقول اخواني المراجع دائما، كما يضرط اخوانك المراجع من افواههم الطوسيه القذره. تضحكون على الشيعة؟ إلى متى تضحكون على الشيعة يا أيها البهائم؟ نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا سميع يا شفيع يا رفيع يا مني يا سريع يا بديع يا كبير يا قدير يا خبير يا مجير سبحانك يا لا الغاف يا حيا قبل كل حي يا حيا بعد كل حي يا حي الذي ليس كمثله حي يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حيا لم يرث الحياة من حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانك يا
قلت لكم من أن جهات هذا الضراط البشيري النجفي الطوسي المرجعي كان مشتملا على أربع جهات: التقليد، الصلاة، النكاح، التحليل في الزواج، وما يرتبط بتثقيف الشيعة. ما يرتبط بتثقيف الشيعة لن أقف عنده طويلا، إنما أذكركم بجانب من حديثه في الفيديو نفسه. رجاء اعرضوا لنا المقطع القصير الذي يرتبط بتثقيف الشيعة بحسب بشير النجفي.
بهدني أجوبة التي يفهمها ناس وينتشر بسرعة. ماكو داعي لأدلة آيات وروايات، هذا ما تبين، هذا في مجال الحوزة فيه كذا هنا مثل هذا المثل كنو منو هلا لأمك أنا أبيك يلا.
رجاء أعيد بث المقطع مرة أخرى.
بهدني أجوبة التي يفهمها ناس وينتشر بسرعة. ماكو داعي لأدلة آيات وروايات، هذا ما تبين، هذا في مجال الحوزة فيه كذا هنا مثل هذا المثل كنو منو هلا لأمك أنا أبيك يلا.
مثل ما هو يقول، منو هلا لأمك على بيك يلا، أنا أقول له أيضا تعلم تعلم يا بشير، يلا يلا تعلم 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 الفقه وتعلم الدين من قناة القمر، يلا يلا تعلم. هؤلاء يضحكون عليكم ويضحكون على أنفسهم قبل أن يضحكوا عليكم. هؤلاء مرضى، هؤلاء مرضى،
ومرضهم المستعصي جهلهم المركب، يجهلون ويجهلون أنهم يجهلون. أئمتنا قالوا لنا من أن الذي يلبس عمامة كالعمامة التي يلبسها بشير النجفي ويلبسها سائر المراجع، هذه العمائم العباسية الإبليسية القذرة، تسمى في رواياتنا بعمائم إبليس، لأن عمائم أهل البيت ليست هكذا، لها ذؤابتان، الذي يلبس العمائم الطابقية، هذه هي العمائم الطابقية التي يلبسها مراجع النجف، هذه العمامة الطابقية الأئمة يقولون جعلوها علامة، الذي يلبسها ولا يلبس عمائم أهل البيت فإنه سيصاب بداء لا دواء له. لو رجعنا إلى أحاديث العترة كي نسألهم عن هذا الداء الذي لا دواء له، فإننا نجد نوعين من الداء. الداء الأول داء النصب والعداء للعترة الطاهرة، والداء الثاني داء الحمق، وأوضح مصادق الحمق الجهل المركب. ولذا أئمتنا دائما يقدمون النصيحة لنا أن لا نصاحب الأحمق. لماذا؟ لأنه يريد أن ينفعنا فيضرنا، وأساسا هو يريد أن ينفع نفسه فيضرها. الأحمق هو الذي يجهل ويجهل أنه يجهل، يتصور أنه على معرفة على حكمة، لذا فإنه حينما يتصرف فعليا يتصرف بجهل وجهالة، وحينما يتحدث قوليا يتحدث بجهل وجهالة. أوضح مصاديق هذه المضامين مراجع النجف، ما ينطلع بيهم، ما ينطلع بيهم، فضيحة فضيحة، ما ينطلع بيهم فضيحة. ولذلك صاروا مضحكة لمن؟ للوهابيين، وصاروا مضحكة للعلمانيين من الشيعة والسنة، وصاروا مضحكة للمثقفين والعارفين بشؤون الثقافة والعلم، وصاروا مضحكة أيضا في بعض الأحيان لعوائلهم، عوائلهم حينما تطلع على الحقائق من خلال قناة القمر مثلا، فإن عوائلهم تضحك عليهم وتستهزئ بهم، طلبتهم كذلك، ولكن لأنهم تعودوا على التقديس المزيف، وتعودوا على أن الشيعة الحمير من أتباعهم يقدسونهم ويقبلون منهم كل كلام، لذا هم سادرون في غيهم، مستمرون في ضلالهم، ولا يقفون مع أنفسهم كي ينظروا هل هم على علم ومعرفة أم هم غاطسون في جهلهم المركب. مثل ما قال أئمتنا، الذين يلبسون هذه العمائم سيصابون بداء لا دواء له، إما النصب العداء لأهل البيت، وهم فعلا هؤلاء نصاب، هؤلاء عندهم عداء لثقافة أهل البيت، عداء لحديث أهل البيت، عداء لدين أهل البيت، عداء لأولياء أهل البيت. صحيح هم يظهرون حبهم لأهل البيت، لكنهم في الوقت نفسه يعادون أحاديثهم، والدليل هو هذا، يثقفكم بثقافة إذا ما طبقت فإن أمهاتكم إذا ما كان الأمر مثل ما يقول ستكون محرمة على آبائكم، وهكذا زوجاتكم ستكون محرمة عليكم بحسب ما هو يقول، لكن الأمر ليس كذلك، إن الأمر يجري مثلما بينت لكم في الآيات وأحاديث العترة الطاهرة، هذا هو دين العترة الطاهرة. ولذا دائما أقول لكم خذوا دينكم من العترة الطاهرة،
ليس مني. هذه نافذة مفتوحة لكم، أتحدث عن قناة القمر، خذوا دينكم من هنا إذا شككتم فيه فتأكدوا منه، ولا تأخذوا دينكم من هؤلاء الحمير الذين يضرطون من أفواههم. كل الحيوانات تضرط من أدبارها إلا حمير النجف، يضرطون من أفواههم. وهذا مثال بين أيديكم، إنه المرجع الكبير المضرط بشير النجفي. إذا كنت قادرا على رد هذه الحقائق بالأدلة فعجل في هذا، إذا ما أقنعتني فإنني مدين لك بالاعتذار، وسآتيك إلى النجف وأقبل حكمك الذي تصدره علي، ولكن بشرط أن تكون الحقائق واضحة بينة مثلما صدحت بها وصادعت بها قبل قليل. أعود إلى باقر الإيرواني، هذه هي حوزاتك، ذولا هم مراجعك. ماذا تقول يا باقر يا إيرواني؟ حوزة طايح حظها، ومراجع طايح حظهم، ودينكم طايح حظه، وفقهكم طايح حظه، وأنتم طايحين حظ من أولكم إلى آخركم. لكنني مع ذلك سأعرض بين يديك يا باقر الإيرواني شيئا من المنوعات الحوزوية من حوزتك القذرة هذا. رجاء اعرضوا لنا حديث إياد جمال الدين وهو يتحدث عن مرتضى الكشميري، وكيف كان مخبرا يعمل عند البعثيين ويعمل مع أجهزة الأمن. مرتضى الكشميري كائن بعثي حقير قذر، هكذا كان ولا زال هكذا، لكن الأموال الكثيرة التي سرقها من طريق والد زوجته السيستاني جعلت منه أميرا على الشيعة في الغرب، وجعلت منه إمبراطورا ماليا من أباطرة المال، مثلما هو حال بقية أصهار السيستاني مثل جواد الشهرستاني، وهكذا الذين ينتمون إلى هذه الدائرة الوسخة، إنها دائرة اللصوصية والسرقة. نشاهد ونستمع إلى إياد جمال الدين وهو يحدثنا بحكم أنه ابن النجف وهو عارف ومطلع على شؤون هؤلاء، معا إلى الفيديو.
لكن سيد المرجعية أيضا أخذت دورها وأعطت وقت أسبوعين تقدم الجنات، هذا اللي تقدر عليه.
من الجنات اللي باسم المرجعية؟ صهر المرجعية واحد اسمه مرتضى كشميري باكستاني، صهر رجل إيراني، سيد سيستاني إيراني، وصهر كشميري باكستاني وقاعد بلندن، يقول أنا عمي أبو مختي يرتب الراء يقدر يطير الحكومة كلمتين. ولك صدق كذب؟ أنت أمشن الجاسوس تكتب تقارير للأمن من أجل يجددون إقامتك بأيام صدام، الآن تفرعن يقول إحنا نسقط الحكومة العراقية، وإحنا عمي أبو مختي يسقط الحكومة كلمتين. صدق كذب؟ ولك أنت تركض ورا نجم شرطي مع الأمن حتى يجدد لك إقامة يا طرطور؟ طيب. الآن تفرعنوا المرجعية يجب أن تطهر نفسها قبل أن تطالب بتطهير ذول الزبالة.
طيب سيد،
الآن المرجعية في خطر والتشيع في خطر بسبب الفساد المتغطي بالعمامة، بعمامة المرجعية، كلهم رافعين شعار التشيع. أنا طلعت مو شيعي، أنا طلعت بعثي، أنا طلعت من أيتام صدام، أنا طلعت ويا السعودية، أنا طلعت ناصبي، مو هم الحرامية اللي شوهوا اسم التشيع وشوهوا اسم المرجعية.
يا جمال الدين قطعا ما يأخذ راحته بالكلام مثلي، فيقول يخاطب مرتضى الكشميري هذا اللص البعثي، يقول له صدق كذب ولك أنت تركض ورا رجل شرطي مال أمن حتى يجدد لك إقامة يا طرطور؟ الآن تفرعنوا، المرجعية يجب أن تطهر نفسها قبل أن تطالب بتطهير ذول الزبالة. ما هي المرجعية؟ هي زبالة، هي الزبالة، هي المرجعية، هو المرجع الأعلى زبالة. يا سيد إياد المرجعية هي زبالة، شو الطاهر يا زبالة طاهرة، هو المرجع نفسه زبالة. هذا هو الواقع الموجود وهذه الحقائق بين أيديكم. هذا الكتاب من داخل المدار، رجاء أن اعرضوا لنا صورة الكتاب. هذا هو من داخل المدار، وصورة المؤلف موجودة على غلاف الكتاب، حسن الكشميري، إنه أخو مرتضى الكشميري، هذا أخوه، وهو يتحدث عنه في كتاب صدر في الفترة الأخيرة. هذا الكتاب موقع بتوقيع واحد ذي الحجة الحرام 1443 هجري قمري، هذا الكتاب صادر بهذا التاريخ، واحد ذي الحجة الحرام 1443، قطعا طبع بعد هذا التاريخ. هذا التاريخ هو تاريخ التأليف. هذا الكتاب انتشر مؤخرا، صفحة 135، كن صهرا وإن كنت عهرا، يتحدث عن مرتضى الكشميري العهر الذي هو عاهر من عواهر المرجعية السيستانية. نحن مشكلتنا هنا بين عترة طاهرة ومرجعية عاهرة، هذه هي الحقيقة. مشكلتنا أننا بين عترة طاهرة ومرجعية عاهرة، وهذا عاهر من عواهر هذه المرجعية. كن صهرا وإن كنت عهرا. محادثة فيما بينه وبين صديق، الصديق يقول لحسن الكشميري سمعت أنه، يعني مرتضى الكشميري، يلهو ويختلي نقاط ونسمع عنه أشياء. أعتقد أن ملء الفراغات سيكون سهلا بعدما سمعتم ما سمعتم من بداية شهر رمضان إلى الآن. سمعت أنه يلهو ويختلي نقاط ونسمع عنه أشياء. أخوه حسن الكشميري يقول قلت نعم، ولكن هون ما عليك فإنه صهر، والصهر المرجعي عهر، لأن المرجعية عاهرة. قال صديقه أيضا ويزعم أنه بعثي، أصحيح هذا مرتضى الكشميري؟ قلت نعم، وهناك وثيقة بقلمه وخط يده، وهو
يتعهد فيها بالتعاون مع حزب البعث إلى آخر الكلام، وقد فصلت القول في هذا فيما سبق. موطن الشاهد هنا، نحن نتحدث عن الخمس، صفحة 136، صديق حسن الكشميري يقول له: سمعت أنه يحمل وكالة خاصة ومفتوحة كي يعبث بأموال الله وأموال عباد الله. فماذا قال حسن الكشميري وهو أخوه وأعرف بأحواله؟ قلت نعم، قلت نعم، ويجب الأموال، يجمع الأموال ويمتلك شبكة فنادق، هذا الذي عبر عنه إياد جمال الدين بأنه كان طرطور في النجف، كان يشتغل مخبر عند شرطي في الأمن كي تمدد له الإقامة. هذا الطرطور صار يجبي الأموال ويمتلك شبكة فنادق. ما أنا الذي أقول، أخوه الذي يقول، وفي كتاب مطبوع وقد صدر مؤخرا. قلت نعم، ويجبي الأموال ويمتلك شبكة فنادق، إنها شبكة فنادق الطرطور، ويمتلك شبكة فنادق وبنايات في مشهد وقوم والنجف الأشرف ودبي ولندن وغيرها، وربما يمتلك أيضا، أقول ربما، في جزر الكناري لأنه يكثر السفر إلى هناك، عنده بعض المهمات الدينية العظيمة، إنه يكثر السفر كما يخبرنا أصحاب مكاتب الطيران، مسويها خر مري. ماذا يوجد في جزر الكناري؟ قلت نعم، ويجبي الأموال ويمتلك شبكة فنادق وبنايات في مشهد وقم والنجف الأشرف ودبي ولندن وغيرها، ويختزن الأكداس من مسكوكات الذهب. فصرخ الرجل وقال: عجيب، ولا أحد يسائله؟ قلت: ولا أحد يسائله، لأنه صهر، وهو صهر عهر، إنه من عواهر المرجعية العاهرة التي هي في مواجهة دين العترة الطاهرة. ماذا تقول يا باخر الإيرواني عن عاهركم هذا؟ من أين جاء هذا الطرطور بهذه الأموال؟ هذا أخوه هو الذي يتحدث عنه. نذهب إلى فاصل.
يا من له ذكر لا ينسى، يا من له نور لا يطفى، يا من له نعم لا تعد، يا من له ملك لا يزول، يا من له ثناء لا يحصى، يا من له جلال لا يكيف، يا من له كمال لا يدرك، يا من له قضاء لا يرد، يا من له صفات لا تبدل، يا من له نعوت لا تغير. سبحانك يا يا رب العالمين، يا مالك يوم الدين، يا غاية الطالبين، يا ظهر اللاجين، يا مدرك الهاربين، يا من يحب الصابرين، يا من يحب التوابين، المتطهرين يا من يحب المحسنين يا من هو أعلم بالمهتدين سبحانك يا
هذا الطرطور بحسب إياد جمال الدين وهو العاهر بحسب أخيه حسن الكشميري مرتضى الكشميري يحدثنا عن فضله العميم لأنه هو الذي ينهب أموال الخمس ومع ذلك فهو متفضل على الشيعة من طيح الله حظ الشيعة اعرضوا لنا الفيديو
أما أجي أنه أجي أقول يا بتعالي الذي عنده خمس أو أتحدث عن مسألة الخمس حتى البعض ربما يتصور بأني أنا أدور مسألة الخمس قضية الخمس هي مسألة في الحقيقة ليست مسألة كما يقولون بأنه تجارية يعني أنا لما يسلمني إنسان حق شرعي بصفته وكيلا معتمدا للسيد أو أنه يسلم حق الشرعي للمرجع هذا بالحقيقة لا يكون أنه يتصور أن رح يمن علي أو يمن على المرجعية بأن سلم حقه أنا أمن علي المرجعية تمن علي بأنه رفعت عنه التكليف
أي تكليف رفعته عن أساسا هو هذا التكليف أنتم اصطنعتموه للشيعة يا كذابون أي تكليف رفع عن هذا الشيعي التكليف رفعه إمام زماننا وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث أما والد زوجتك السيستاني الحرامي اللص هذا هو الذي وضع التكليف على الشيعة كي يسرق أموالهم وأنت طرطور كما يقول إياد جمال الدين وعاهر كما يقول أخوك حسن الكشميري فمن أين صار لك الفضل ولك المنة على الشيعة يا أيها الحرامي هذا هو واقع المرجعية السيستانية الرشيدة شو تقول يا بقر الإيرواني أبو صادق حبيبي شو تقول طلعونا هذا المعمم مثال من أمثلة التثويل الديني
الإمام حق السادة للسادة سادة هم مالتهم وهم يأخذون كيفهم شنو علاقة جدهم علي بن أبي طالب قام جدي علي بن أبي طالب هم حقهم جزهم حقيقة يعني جدهم بالنتيجة من أولاد علي وفاطمة انتهى الموضوع إلهم شو يسوون بي ما لنا علاقة بعد إحنا مثل ما دواعي يقول الشيخ ناني أنطي للسيد وراكب سيارة وشو لي علاقة أنا السيد يأخذه يشتري بي سيارة يروح يأكل بي يشتري عسى ما برج شو لي أنا أبري ذمتي السيد بالنتيجة إذا ما محتاج هذا هو الله ما لنا علاقة إحنا بالقضية ملتفت ما لنا علاقة بي هو يريد يركب سيارة زينة طبعا يعني شو نسوي يعني تتوقع بين السيد الشركة أو عادة مثلا وقع مثل الرجل الدين لابد بأنه يرجع 30 سنة لورا ليش عود قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا إذا الذين آمنوا ما يركبون سيارات زينة إذا الذين آمنوا ما يقعدون ببيوت فخمة منو يعني الذين كفروا مفروض أنا أعطيهم حقهم وما لي علاقة أجي أتفلسف ليش أنطيهم الله قال في العلاقة أنطيهم إياه يذبوا يحرقوا يأكلوا في العلاقة وحق الإمام تأخذ إذن من المرجع أنت تتصرف فيه ماكو ماله
لا أريد أن أعلق على هذا التسفيه وهذا التثويل هكذا يضحكون عليكم أترك الأمر إليكم أنتم علقوا على الذي شاهدتموه واستمعتم إليه لكنني أضعه أمام باقر الإيرواني حامد الخفاف ناطق من الناطقين عن السيستاني يحدثنا عن مصارف الخمس عند السيستاني. لص ويأمر بصرفها على اللصوص. الفيديو الأول.
سماحة السيد من اليوم أيضا فيك أرجع إلى كتاب النصوص، لو كان بين يدي كنت أقرأكم النصوص. السيد صرف من الحقوق أوصى وكلاء ومعتمديه أن يصرفوا في المناطق المشتركة مثل البصرة اللي شيعة فيها أكثرية، إذا الدولة ما تأمن حماية إلى علماء إخواننا أهل السنة أصرفوا من الحقوق الشرعية أجازهم خلوا حماية لحماية الشيخ الفلاني. هذا حدث في العراق.
وإلى الفيديو الثاني.
قبل أكثر من سنتين اجتاح العنف الطائفي العراق ولم يسلم الكلاء والمعتمدو المرجعية الدينية في أغلب المحافظات من عمليات الاغتيال. في تلك الفترة قمت بزيارة مدينة النجف الأشرف. ذات يوم دخلت على سماحة السيد السيستاني دوما فرأيت الانزعاج ناديا على معياش. سألته عن السبب فأجابني أبلغت أن شيخا معروفا بالاعتدال والصلاح من إخواننا أهل السنة قد اغتيل في منطقة الزبير في البصرة، وقد كنت قد أوصيت وكيلنا هناك في منطقة الزبير الشيخ محمد فلك بأن يحرص على حمايته من أي سوء، وأجزت له أن يصرف على حمايته من الحقوق الشرعية، ولكننا للأسف الشديد لم ننجح في دفع المحظور.
لا يحتاج كلامه إلى تعليق، لكنني سأعرض لكم مقاطع من حديث محمد فلك الذي جاء ذكره في كلام حامد الخفاف. محمد فلك كان وكيلا للسيستاني في مدينة الزبير في البصرة، وهذه تسريبات عرضناها فيما سلف، لكن مثل ما يقولون ابن الحلال بذشرة، فلا بأس بتذكر ماذا كان يقول محمد فلك عن واقع النجف وواقع المرجعية السيستانية في حديث خاص مع مجموعة من الشباب وطلاب الجامعات. الفيديو الأول يميز بين وكلاء السيستاني بحسب السيستاني، السيستاني هو الذي ميز بينهم، فهناك الابن المدلل وهناك ابن البايرة. الابن المدلل مثل عبد المهدي الكربلائي أحمد الصافي، وابن البايرة مثل محمد فلك كما هو يقول بلسانه. رجاء أن اعرضوا لنا الفيديو الأول.
يعني الفاضل النجفي قلت انت تتجاسر مسوي لك يا بليش انت اصرار. فاحنا علينا سوينا علاقات جيده ويا شيخ عبد البهدي ويا زيد بن الصافي اللي هم اكو واحد يسمونه طفل مدلل ابن مدلل وواحد ابن البايره، مو صحيح؟ ابن البايره خب هذا يعني مثل يعني ابوك اخذ له مره ثانيه، مو هاي الثانيه عزيزه عندنا
بالضبط،
وامك القديمه ما حد بحاله يكرهك ويكرهها صايله ابو صح صح يسمونه هذا البايره. واضح هذا الشيء.
البصراوي ابن البصرة مواطن درجة ثالثة بحسب النجف ومرجعية النجف.
احنا ما يعني نقبل بالمتاح، بإمكاننا تبي مو مثل ما مو خشوات مو غمام. لا لا هو يعني عندنا إمكانية بس المجال ما يفتح. الباب سادين عليك. هذا اليوم مو هذا الباب سادين عليك. أنت بصراب وشوق حاجيها يعني كثيرا. يعني أنت يشوفونك مثلا عدين لديك طاقة. أنا سويت بر مؤتمر لعلي عليه السلام قبل سبع سنين. يقول ده ثقافة التعايش في فكر علي. خليته بالبصرة 16 دولة شاركت كلها اشتركت فيه إلا النجف. فضلاء النجف يا بليه قالوا ها تجاسر علينا شلون نسوي مؤتمر لعلي في البصرة يا بقاعد يسوون له قندها وبغانستا شوف الأفق ما عندي الأفق مغير هذا اللي هو عدد يعني يعتبرون البصرة مواطن درجة ثالثة. أنتم هم يعني مخربطين بأدبية أهل البصرة لا تدعون بحقوقكم يقراد أحسن منكم يقراد خوف أحسن منكم بكثير عدل وموعد ناس مقلد يقول كردي بس هو لا كردي أفضل من البصرة.
الحوزات فاشلة وهذه حقيقة كلهم يعترفون بها لكنهم حينما يكونون بين الشيعة يكذبون على الشيعة وحينما يتحدثون لوسائل الإعلام يتحدثون كما يتحدث هذا المريجع الكذاب باقر الإيرواني حيث يقول من أن الدين باق ببقاء الحوزات ببقاء الحوزات الفاشلة. هذا وكيل من وكلاء المرجعية السيستانية.
فإحنا بلد ما بريد أصلا بلد ما دفع ضباط الشرطة المرتشفة ضباط الجيش الحرامي
دوائر كلها
دوائر كلها فبالتالي لا تجي من محمد أنه تلقى عند الحلول السحرية اللي هيك بلد قدر بلد انتهى ما بيقيم ضار بس أهل البيت تروح من تختلق تروح تزورهم صحيح ما صحيح هذا الأولاد اللي مو يعني حتى عالم البلدة شوفوا لكم عالم البلدة مهتم بلد عالم بلدة إمام وجمعة في بلدة مهتم راعي مثلا الشباب يراعي الأطفال يراعي شو اسمه لو يجي إذا خير يجي يصلي بين الأخوة الشباب تراعي تحفظها توصلها هذا الأمور هذا فعندنا يعني مشكلة حوزات فاشلة بكل واقعية حوزات فاشلة شيء نحن أبين حوزات فاشلة إذا يعني دون مستوى دون مستوى النجاح الجامعات الفاشلة
الحوزات الفاشلة تنتج قادة فاشلين ولذا ليس هناك من قائد حكيم للعراقيين لأنهم ليسوا موفقين هكذا يقول محمد فلك
خامنئي نفسه سيد الخامنئي الله يحفظه هذا اليوم واحد خلي يشيل هاي الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصواريخها وجيشها وحرسها وبسيجها خلي يشيلها ويطهل العلماء في قوة تخرب لو ما تخرب 26 مرجع
كل واحد
هذا الشيء رازير التطبيع وذاك واحد خلاص أنا ما يريد تحشوي أمريكا وهذا ما يريد كذا خربت لما خربت هذا بحل ضروري أنتم ما موفقين كعراقيين ما الله ما أعطاكم قائد صحيح صحيح ما موفقين وهو كيف ما تكونوا يولى عليكم صحيح 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 فبالتالي لازم نعمل بالمتاح المتاح لا تجوا أبدا تقولون أنه برش السجن
الشيعة طاحظهم في العراق فتولتهم مرجعية طاحظها تلك هي عدالة السنن الإلهية الشيعة طاحظهم صارت عليهم مرجعية طاحظها ولذا أولاد المراجع لصوص سراق إنه يضرب مثالا بأولاد المراجع بفساد وسرقة عمار الحكيم
لو الموصل يجب طالب شفتوا أمر اجتمع بتشمط بأدبي راح أغلق بتشمطي من هذول الكسم
قادة ما
صلاح الدين وكلهم يقولون لك لا وكبتال يقولون صلاح الدين لأن الفرق مالتنا كلها مبيوعة اثنين ثلاثة تلقى باللواء والبقية كلها منزلهم الضابط صحيح مو صحيح ما القادمة على 22 صار مرض عام فيروس اللي هو هسه الآن ماكو دائرة تقدم ما تشتغل بالفلوس فساد
حتى الشعب العراقي قام يبوق
عمي في رادنا ثورة قيم احنا مثلا الآن الآن حتى بيوتات تنظيم ديني دخلت في هذا المدرسة
صحيح
جانا لكن الشيخ الزديني بسيد بن سعيد الحكيم لنرجع كان القنصل هنا قاعد إيراني وهذا الزديني قلت له مولانا أكثر واحد أثر على الدين في العراق هو عمار هذا علماني أياد علاه ما نعرفه بس هذا اللي لابس لكذا وجلد مرجع صايله له وحال حال الوادي بيبوه ويفرد أكو فايدة؟ ماكو فايدة عدل؟ يعني هسه احنا بهاتنا تفوق وفوق يعني بهاتنا فقرة بس علمونا هذا إلك من ديدك علي هذا مو إلك لا من ديدك صحيح له مصر إلا الجلد مرجع ليكون يعرف الحلال والحرام أفضل صحيح له مصر
صحيح
ومع ذلك هسه شوف بالبصرة أبيها وصولة لو ما يحصل
بغض النظر عن مصداقيته مصداقية محمد فلك هو جزء من المنظومة السيستانية القذرة بغض النظر عن كل هذا قال كلمة صحيحة من أن شيعة العراق ومن أن الشيعة بشكل عام في العالم كله بحاجة إلى ثورة قيمية إلى ثورة القيم هذه حقيقة سأعرض لكم صورتين هاتان الصورتان تخبران عن مستوى القيم في الواقع الشيعي في الواقع الشيعي الديني على المستوى السياسي وعلى المستوى المرجعي رجاء أعرض لنا صورة إبراهيم الجعفري وهو يقدم سيف أمير المؤمنين إلى رامسفيلد ها هو إبراهيم الجعفري كانوا يقولون عنه حينما كنا في إيران حينما يأتي يقولون جاءت الدعوة جاءت الدعوة تمشي إنه إبراهيم الجعفري هو ابن الدعوة وابن الحوزة وبالمناسبة هو حوزوي لم يكن حوزويا بشكل رسمي لكنه كان يحضر الدروس الحوزوية في النجف وحتى في إيران كان يحضر الدروس الحوزوية هو طبيب من الجهة الأكاديمية لكنه يعرف عن الحوزة ودروسها وشؤونها أكثر مما يعرف عن الطب ودروسه وشؤونه فهو جزء من المنظومة الحوزوية الدينية رجاء أعيد نشر الصورة تلاحظون أن إبراهيم الجعفري يقدم سيف أمير المؤمنين إلى رامسفيلد سياسي ينجذب إلى سياسي قد يقبل هذا الكلام ولكن ماذا نصنع مع الصورة الثانية اعرضوا لنا الصورة الثانية ممثلو المرجعية من النجف يقدمون سيف أمير المؤمنين إلى شيخ القوادين في العراق حج حمزة الشمري معروف هو هذا شيخ القوادين في العراق إبراهيم الجعفري قدم سيف أمير المؤمنين إلى وزير الدفاع الأمريكي سياسي انجذب إلى سياسي هنا المرجعية انجذبت إلى القوادين شبيه الشيء منجذب إليه شبيه الشيء منجذب إليه أعرضوا لنا صورة السيف الذي قدمته
مرجعية النجف إلى شيخ القوادين في العراق. هذه هي هدية المرجعية النجفية الطوسية. هذا الموضوع مر الحديث عنه، إنما هي لقطات كي أضرب لكم مثالا وأنموذجا من ضياع القيم في الواقع الشيعي. إنه القواد نفسه تمنحه المرجعية توثيقا وتأييدا ومباركة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
طبعا أنا هو يقول ينتمي للأحزاب، أنا الشرف إذا أنتمي للأحزاب الدينية اللي هي المقدسة. أنا أولا أدعم أولاد الشهداء الحشد الأجلاء، وهذا عندي كتاب شكر وتقدير من المرجعية الدينية من النجف الأشرف لكوني أنا أدعم الجرحى والشهداء وعوائلهم بالفلوس والمال، واللي ما عنده بيت أنا أروح أبني له بيت، ويمكن إذا والله العظيم يمكن إذا أكو كاميرا بالشارع كل العالم تتوجه تحكي والسولف بهاي المرة.
عندي عتب على مراجعنا في النجف، ليش ما نصحتوني؟ مو أنا واحد منكم، ليش ما نصحتوني وقلتوا لي أروح أشتغل جواد حتى أحصل سيف أمير المؤمنين وأحصل دعم وتأييد؟ يا أيها الزهرائيون، أنا ترى ورطتكم، هذا الطريق اللي إحنا ماشيين به غلط، المرجعية ما ترضى، إحنا ماشيين في طريق إحياء أمر صاحب الأمر، في طريق نشر حديث العترة الطاهرة، هذا الطريق المرجعية ما ترضى عنه. الطريق الصحيح هو طريق القوادين، القوادة، علينا أن نصبح قوادين حتى نصير عظمة عظمة تأيدنا المرجعية. من طيح الله حظ المرجعية، وشبيه الشيء منجذب إليه، السياسي انجذب إلى السياسي، والمرجع انجذب إلى القواد، وكل جنس لاحق بجنسه. وهنيالك يا باقر الإيرواني على هذه المرجعية، وهنيالكم يا أيها الطوسيون على مراجعكم العظام دامت ظلالهم الوارفة، ماذا أقول، على رؤوسكم، على ظهوركم التي ركبوها، على مؤخراتكم التي يعبثون بها، لا أدري على ماذا أقول. المهم دامت ظلالهم الوارفة على نقاط، كل واحد بحسبه، إما على رأسه الذي ملأوه خراء، وإما على ظهره الذي ركبوه، وإما على مؤخرته التي باركوها وقدسوها. هذا هو واقع حوزة النجف، والكلام كله بالأدلة والوثائق. إلى هنا انتهى الكلام في الصحيفة الخامسة. نلتقي غدا كي أفتح لكم الصحيفة السادسة. أقول لي أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء، ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.